يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب، وضمن سلسلة حلقات الإنترنت تكون معنا هذه الحلقة ظاهرة الصحافة الإلكترونية. ظهرت الصحافة الإلكترونية لأول مرة في منتصف التسعينات الميلادية لتشكل بذلك ظاهرة إعلامية جديدة ارتبطت مباشرة بعصور ثورة التكنولوجيا الاتصالي والمعلومات، وليصبح المشهد الإعلامي والاتصالي الدولي أكثر انفتاحا وسعة، حيث أصبح بمقدور من يشاء الإسهام بإدلاء صوته ورأيه لجمهور واسع من القراء دون ما تعقيدات الصحافة الورقية التي لا تسمح بالكتابة إلا في حدود معينة. وبذلك اتسعت الحريات الصحفية بشكل غير مسبوق بعد أن أثبتت الظاهرة الإعلامية الجديدة قدرتها على تخطي الحدود الجغرافية بيسر وسهولة. وهنا تبرز لدينا مجموعة من الأسئلة: هل من الممكن أن تحل الصحافة الإلكترونية بديلا عن الصحافة الإعلامية المطبوعة أم منافسة لها؟ وهل نحن في عصر اضطراب الصحافة الورقية؟ وهل أصبح القارئ في كل مكان يثق بما تنشره الصحافة الإلكترونية أم لا؟ مجموعة من الأسئلة نتعرف بها مع حضراتكم مع ضيفي هذه الحلقة بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا، ويسرني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي العزيز الأستاذ خالد روشة، رئيس تحرير جريدة مفكرة الإسلام ومدير تحرير الموقع التربوي موقع المسلم .net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد، شرفتنا ونورتنا برنامج مع الشباب.
أستاذ عمر
فيك. أهلا ومرحبا بك. مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا عبر مداخلاتكم الهاتفية وأيضا عبر شريط الرسائل القصيرة، ونود منكم أن تشاركونا الاستفتاء: هل الصحافة الإلكترونية صارت تلمس اهتماما من القارئ العربي في كل مكان أو من القراء في شتى الأنحاء؟ وهل الصحافة الإلكترونية تتمتع بالثقة أم لا؟ هذا ما أريد أن أسمعه منكم في مداخلاتكم الهاتفية وأيضا عبر شريط الرسائل القصيرة. أستاذ خالد، أريد أن أسأل بداية: ما الذي يميز الصحافة الإلكترونية عن الصحافة الورقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية أنا أريد أن أشكرك ويعني أسكت إعجابي بكثير من المواد اللي تبث عبر هذه القناة النافعة الكريمة، وأيضا الذي يبث عبر برنامجك الجميل ذي المشاهدين الكثر. موضوع الصحافة الإلكترونية في الحقيقة أستاذ عمر موضوع واسع جدا جدا يعني، فمحاولة البحث في دقائقه طبعا محاولة يعني واسعة الأطراف، مترامية الأطراف،
تمام،
ولكن احنا نحاول ان احنا بقدر الإمكان يعني ان احنا نقف على محاور أساسية. وزي ما يعني انا فهمت من رؤيتك او من وجهة نظرك ان انت تريد ان انت تتناول تناول تحليلي لهذه المحاور، ليس فقط مسألة يعني كلام مرسل يعني. الصحافة الإلكترونية طبعا لها تاريخ قريب، ليست يعني ذات تاريخ بعيد.
اظنها ابتدأت في منتصف التسعينات الميلادية وكانت اول صحيفة عربية صحيفة إلاف، اليس كذلك؟
اول صحيفة عربية كانت صحيفة الشرق الاوسط،
أو صحيفة عربية إلكترونية.
إلكترونية.
شرق الأوسط.
كان نعم. شرق الأوسط، والصحف الإلكترونية أصلاً بدأت سنة 70.
نعم.
بدأت في أمريكا عبر تقنيات أخرى.
إذن بدأت ولكن البداية. شرق الأوسط.
لا 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 في أمريكا. البداية الفعلية.
لا أنا أقول بدأت الوطن العربي في منتصف التسعينات.
في منتصف التسعينات عبر الشرق الأوسط، وبعدين جريدة النهار اللبنانية.
تمام.
وبعدين جريدة الحياة.
نعم.
اللندنية، ثم بعد ذلك بدأت الصحف المختلفة تتوالى.
نعم.
وتتوالى.
نعم.
ولكن بداية الفكر الصحافة الإلكترونية دي هي من سنة 70. نعم. وبدأ تفعيلها الفعلي سنة 80 عن طريق موقع شيكاغو تريبيون اللي هو الصحيفة الأمريكية المشهورة المعروفة.
نعم. يعني. طب أستاذ خالد، ما الذي يميز الصحافة الإلكترونية؟ هذا محور سؤالي الآن.
الحقيقة إن الصحافة الإلكترونية أستاذ عمر خلينا إحنا نبصلها من مجموعة زوايا.
نعم.
دايما لما يعني نحاول ان احنا ننظر ل لمكون ايا كان لابد ان تنظر له من زوايا مختلفه حتى تستطيع رؤيته رؤيه كامله. الزاويه المهمه ها هنا هي زاويه ماذا يميزها، والا فكيف تكون هناك تنافسيه.
تمام.
ايه اللي خلانا نقول دلوقتي ان هي مهمه، وايه اللي خلانا نقول ان
ندخل في الموضوع مباشره؟
في الموضوع مباشره يميزها لا شك انها يميزها ابتداء السعه، موضوع متسع جدا جدا،
وليس كالصحافه الورقيه مرتبطه بتقريرات معينه تنتهي.
يميزها السعه من ناحيه الافق.
نعم.
الكتابي، ناحيه الافق أفق الحرية.
نعم. وأزيد على ذلك أنها صارت تدعم الآن بصوت وصورة.
ما بقولك الساعة. نعم. بقى الساعة دي احنا بنقسمها بقى.
تمام.
فعن طريق الساعة بقى دي ايه. نعم. الساعة ممكن هنا دايما انت عارف ان كان فيه في الصحافة الورقية شيء اسمه الرقابة.
نعم.
الرقابة الآن في الصحافة الإلكترونية لم تصبح رقابة مؤسسية جامدة، أو لم تصبح رقابة يعني رقابة مباشرة، ولكنها صارت رقابة مبدئية للتكوين الشخصي. أنت شخصيا تراقب نفسك، والموقع الشخصي يراقب نفسه، وصاحب الموقع يراقب نفسه، والمحرر يراقب نفسه، الكاتب يراقب نفسه، حتى الهاوي يراقب نفسه.
لا يوجد هيئة رقابة، لكن ليبين السادة المشاهدين هناك رقابة أمنية أيضا على الصحافة الإلكترونية.
لا شك، لا رقابة أمنية، لأنها لأن الآن
يعني أنا أقول ذلك حتى لا يتصور المشاهد أن الصحافة الإلكترونية ليس عليها رقابة أبدا،
لا
عليها رقابة أمنية، لكن ما تقصد أنت أنه ليس هناك رقابة هيئة رقابية تراقب.
طبعا لأنها داخلة في نطاق الأمن القومي.
نعم.
لأن هناك من الأفكار ما يمكن أن يضر الأمن القومي للدول.
بالطبع. نعم.
فلذلك ينبغي أن تكون تحت مراقبة، ولكن هذه المراقبة أنا لا أعتقد أن هي تضر أبدا العمل الإلكتروني أمامنا الآن. وطبعا لا شك أن هيكون في يعني في كلامك ما يمكن أن نقف فيه.
تمام. إذا أستطيع أن أقول في هذا المحور تحديدا أن ما يميز الصحافة الإلكترونية أنها أشد سعة من الصحافة الورقية.
تمام.
سعة من حيث الأفق، سعة أيضا من أنها تدعم بالصوت والصورة.
تمام.
سعة أيضا أن هناك قد تكون هناك أحداث.
تمام.
تحصل الآن في هذه الدقيقة.
تمام.
ستبث في الجريدة غدا، بينما نستطيع نحن في الصحافة الإلكترونية نبثها في ذات الوقت.
تمام.
نعم، أليس كذلك؟
تمام.
طيب أستاذي الكريم، عايزين أيضا نتكلم، ما مدى رؤيتكم للمصداقية التي تمثلها الصحافة الإلكترونية؟ أن كثير من الناس يرى أن الصحافة الإلكترونية تنشر أخبار غير موثوقة، لأن هناك كثير من الجرائد اشتهرت بذلك، الجرائد الإلكترونية. ما الذي تمثله الصحافة الإلكترونية لديك؟
أنا هقول لحضرتك حاجة.
نعم.
يعني العالم كله عاش عصر طويل رقابي طويل جدا. مش رقابي فقط، ولكن كمان انتخابي عبر الكتاب. يعني كان زمن الكاتب اللي يقدر يكتب في صحيفة كان يعني موضوع كبير.
نعم.
والشخص اللي يقدر ان يوصل فكرته لآخرين كان يعني صعب، وعقبات كثيرة جدا. الآن المسألة صارت مفتوحة الى حد كبير جدا جدا. كل اصحاب المواهب، كل اصحاب الافكار، كل اصحاب الاقلام، كل المتميزين، حتى الهواة، حتى يعني المبتدئين صاروا الآن يستطيعوا أن هم يوصلوا أفكارهم.
سؤالي هنا تحديدا، ولكن خالد، هل ترى أن الصحافة الإلكترونية الآن تمثل مصداقية وتتمتع بثقة القارئ أم لا؟
قال حضرتك
حتى لا نتشتت يعني.
لا أبدا. نعم. مفيش تشتت.
تفضل.
فلما انفتح الموضوع، أنا عايز أقول لك، لما انفتح فصار في يعني إقبال شديد جدا على الصحافة الإلكترونية. مش إقبال للقراءة فقط.
نعم.
طبعا إقبالات القراءة يعني الآن حوالي 200 مليون قارئ على مستوى العالم
ما شاء الله.
يعني متوقع بعد 3 سنين هيبقوا 600 مليون بعد 3 سنين فقط، وده تقرير الأمم المتحدة. فتخيل أنت 200 مليون قارئ، و200 مليون داخل، و200 مليون مستخدم لهم أفكارهم يريدوا أن يبصوها، ودي طبيعة الفكرة البشرية. يعني المصداقية الآن تقع بين فكي كماشة. تقع بين الآن المصداقية بين القدرة الحرة التامة على نشر ما تريد، وبين الرقابة التي أنا قلت إن هي رقابة ذاتية في كثير من الأحيان. لما أنا أجي أقول إن كل من ينشر كل من يريد إن هو ينشر فبينشر، أنا ماذا أخذ؟ الانتقائية، أنا كيف أنتقي؟ كيف يكون لدي مصداقية لهذا الكم المهول من المواقع ومن الـ 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 يعني الأماكن التي مكتوب عليها معلومات، المعلوماتية المفتوحة جدا بهذا الشكل؟ لا شك أنها أثرت سلبا في المصداقية. فلذلك هنا حتى الآن تجد أن هناك مجموعة من الضوابط المعينة، هذه ضوابط داخلية لدى المنتفع، لدى القارئ، لدى المستخدم. أول ضابط أنه دائما يميل إلى الأخذ من المواقع الرسمية من جهة المصداقية. إذا أراد أن يصدق فبيصدق مش الرسمي يعني معناه الحكومي، لا، أقصد الرسمي يعني معناه المعتمد.
تمام.
يعني معناه اللي عارف مؤسسته، اللي عارف مصدره، اللي عارف قدرته، اللي عارف كذا أوله أخره تاريخه، فبالتالي ممكن
ويمكن هنا
يؤثر في المصداقية.
يمكن هنا سؤالي أستاذ خالد قبل أن نسترسل في الكلام، يعني هل أستطيع أن أقول أن معظم الصحف الإلكترونية الموجودة الآن على الساحة ما هي إلا موقع لتجميع الأخبار من المواقع الرسمية سواء كان جرائد حكومية أو جرائد معارضة؟
لا لا، ليس كذلك طبعا.
نعم.
ليس كذلك، فدي نقطة أقول لك عليها. وإن كانت موجودة كتير.
نعم. موجودة كثيرة.
في طبعا كتير جدا. نعم. من المواقع عبارة
يعني
عن مواقع
تجميعية. هل تنفردون أنتم تحديدا في مفكرة الإسلام، هل تنفردون أنتم بأخبار حصية لكم؟
لا شك، يعني تجربة مفكرة الإسلام، طبعا أنا أتكلم على الفترة اللي أنا يعني متابع فيها التحرير، وده يعني من فترة قريبة يعني. فهذه الفترة طبعا موقع مفكرة الإسلام متميز من نواحي كتير جدا، متميز من تناوله الوسطي للفكرة الإسلامية، حرصه على يعني التعامل الوسطي مع الهيئات والمؤسسات، عدم التجريح للهيئات والمؤسسات والحكومات وكذا والشخصيات وكذا، ينقد نقد بناء جدا.
نعم.
يحرص على المصلحة العامة، المصلحة الوطنية الإسلامية، مصلحة الأمة الإسلامية، وهكذا يحرص دائما على العاجل من الأخبار، المتابعة العامة.
نعم.
يحرص على الرؤية التحليلية طبعا.
نعم.
يحرص على الرؤية التربوية.
أستاذ خالد، باعتبار حضرتك رئيس تحرير جريدة إلكترونية، ما هي النصيحة التي توجهها للمشاهدين في عموم الأرض بحيث اطلاعهم على الصحف الإلكترونية؟ يعني هل يثقون فيها؟ هل يكون عندهم ثقة تامة في هذه المواقع؟ أم أنك ما أقوله
في الحقيقة إذا أنا جبت موقع مفكرة الإسلام كنموذج لي المتابعة الإخبارية والتحليلية، دعني ان انا برضو اذكر موقع المسلم باشراف الدكتور ناصر العمر كنموذج للمنهجية في العمل الصحفي الالكتروني. فموقع المسلم هو نموذج متكامل للمنهجية، مش فقط العمل الاخباري الدقيق، ولكن ايضا العمل التحليلي الدقيق، العمل التربوي الدقيق، العمل المنهجي المتكامل، بحيث ان انت اذا اردت ان انت تكون رؤية منهجية كاملة، فاذا انصحك بالتواجد في موقع المسلم ليكون عندك الرؤية، هذه الرؤية المنهجية المتكاملة. فاذا هذا وذاك وخلافه طبعا كتير جدا جدا، ولكن دول نموذجين على اعتبار الاحتكاك.
سؤالي
يعني
بنعم او لا تكون عليه الاجابة.
تفضل.
هل تتمتع الصحافة الالكترونية بالمصداقية التامة؟
لا يمكن. لا يمكن تتمتع بالمصداقية، حتى الصحافة الورقية لا تتمتع بالمصداقية التامة.
نعم.
الصحافة الالكترونية يؤثر فيها ويقدح فيها، يقدح فيها التحيز. احنا عندنا في الانثروبولوجي وعندنا في علم الاجتماع في شيء اسمه استحالة قطع التحيز من فكر الباحث. استحالة قطع التحيز من فكر الباحث، فما بالك بقى اذا كان هناك رقابة، ورقابة دقيقة، وكان كذا وكذا وكذا وكذا، وكان مش دي مسألة رقابة خارجية، دي مسألة رقابة من داخل المؤسسة الصحفية. الانترنت لا يمكن ان يكون لديه مصداقية لاسباب كثيرة جدا جدا، مش مصداقية كاملة، هناك مصداقية لا شك، ولكن هذه المصداقية ينبغي أن تؤطر تأطيرا، وينبغي أن توضع في نموذج واضح لمستعمل الإنترنت. فضل مش عايز أنا يعني عشان نحدد الكلام.
طيب سؤالي هنا، هل دخلت الصحافة الإلكترونية في منافسة الآن مع الصحافة الورقية؟
والله هقول لك حاجة، أنا كنت تابعت مجموعة من التقارير العالمية والتقارير العربية، هل فعلا هناك منافسة، المنافسة الشديدة جدا جدا للصحافة الإلكترونية مع الصحافة الورقية، ولا إيه الموضوع؟ لقيت أن مؤسسة الناشرين الأمريكيين مثلا، تقارير مثلا الصحف الألمانية والإذاعة الألمانية، تقارير مختلفة على مستوى الوطن العربي والإسلامي، الغد الأردنية، النهار، العكاظ السعودية، الأهرام المصرية، الجمهورية المصرية، إلى غير ذلك، يعني تقاريرهم كلهم بيقولوا أن الكتاب الورقي والصحافة الورقية لا تزال تحتفظ بأثرها، بالذات الكتاب، وبالذات الكتاب الإسلامي. ربما يكون هناك بعض الأثر فعلا فعلا الملحوظ على الصحافة الورقية فعلا، ولكن الكتاب الإسلامي محتفظ بمكانه، الكتاب التراثي عالميا حتى على مستوى الكتب اليونانية والكتب الرومانية التراثية محتفظة بمكانها وموقعها. الصحافة الورقية ربما تكون تأثرت، ولكن هذا التأثر يعني في شكل يعني زي قلنا زجزاجي، يعني في الصعود والهبوط. هناك بعض الصحف تأثرت لدرجة أنها أغلقت، كبعض الصحف الأمريكية أغلقت تماما الإصدار الورقي وصارت تصدر إصدارا إلكترونيا.
برأيك لماذا سفادي؟
لأسباب كتير كتير قوي. أول سبب رخص الخدمة، يعني الداخل على الصحف الإلكترونية في أي لحظة بيدخل يتصفح 10 جرائد وصحف من غير ما يعني يدفع أبدا مقابل إلا بسيط جدا جدا جدا، لو أرادهم ورقية طبعا لا شك. الإنفاق من الصحيفة نفسها ومن المؤسسة نفسها، المؤسسة نفسها موقعها نعم لا شك بيتكلف في البداية، ولكن بعد ذلك المسألة تكون رخيصة جدا، الأوراق، الأحبار، التوزيع، مسألة الخروج من تحت دائرة الرقابة الدقيقة إلى رقابة أرحب وأوسع. هذا طبعا لا شك.
وهل يوجد إقبال؟
هقول لحضرتك،
يعني هل أنتم تتابعون يا أستاذ خالد في الصحافة الإلكترونية، هل تتابعين عدد الزوار دائما للموقع؟
طبعا مواقعنا في الحقيقة الحمد لله يعني طبعا لا شك أن المواقع العالمية عليها إقبال كبير جدا، لما تتمتع به من قدرة إعلامية، موقع زي موقع البي بي سي، موقع زي موقع سي إن إن، موقع زي كذا لهم طبعا ساعة كبيرة، ولكن احنا نتكلم على المؤسسات الإسلامية، هناك مؤسسات إسلامية محترمة وأنا أقدرها، موقع إسلام أونلاين، موقع إسلام توداي، موقعنا في المسلم، موقعنا في المفكرة، هذه المواقع وكلها، فهي لا شك إن هي عليها إقبال كبير، ويعني مواقعنا يدخلها يوميا في حدود 80,000 قارئ ومئة ألف قارئ
إن شاء الله.
نعم.
دائما يقولون في الصحافة الإلكترونية أنها دائما تشتكي من الممول. نعم. لا يوجد تمويل للصحافة الإلكترونية، برأيك لماذا؟
في الحقيقة هذه مشكلة أخرى.
نعم.
مسألة تمويل الصحف الإلكترونية. الصحف الإلكترونية الآن تميل لشيء من تحيز، يعني بكل واحد عايز يعمل نفسه موقع.
تمام.
إذا كان يرى نفسه شيخ، أو يرى نفسه مثقف، يرى نفسه عالم، يرى نفسه صاحب فكر، عايز يعمل لنفسه موقع لوحده، فبالتالي ينفق عليه وحده، واللي عايز يعمل لنفسه موقع مفتوح شوية وأكبر شوية فهو بيتصرف في بعض مصادر ليجير الأمر تجاه فكره هو الشخصي.
تمام.
الآن الصحافة الحرة الإلكترونية الحرة المحترفة، ودي نقطة عايز أنا أأكد عليها مع حضرتك، المحترفة فعلا في أزمة كبيرة جدا من التمويل، لأن الكتاب والمحررون والكتاب والمحررين والفنيين وهؤلاء كلهم طبعا بيحتاجوا إلى إنفاق.
تمام.
العائد قليل، فلذلك تجد المؤسسات الإلكترونية الكبرى هي المؤسسات التي ينفق عليها، إما دول وإما مؤسسات كبرى مواقع إلكترونية يعني ذات الشأن، إما ينفق عليها دول أو ينفق عليها تنفق عليها أحزاب أو تنفق عليها مؤسسات كبرى.
نعم.
أو ينفق عليها بقى يعني من هم يعني أصحاب ضمائر يعني متيقظة جدا ويقوم عليها ويحتسب لله سبحانه وتعالى ذلك لدفعها يعني. فمن هنا مسألة الإنفاق طبعا لا شك إن هي.
لماذا يا أستاذ خالد لماذا لا يقبل أصحاب رؤوس الأموال على الإعلان في مثل هذه الصحف الإلكترونية بما أنهم يعلنون فيها صحف ورقية؟ هل لأنهم لا يثقون مثلا في الصحف الإلكترونية أم ماذا؟
أزمة الثقة موجودة.
نعم.
أزمة الثقة موجودة لأسباب كثيرة جدا جدا، مش سببها المواقع المحترمة والوقورة بقدر ما هو سببها الغثاء، ودعني أقول لك يعني بكل أسف الغثاء الذي دخل الصحافة الإلكترونية. يعني صارت مسألة الإعلان عن طريق الباوربوينت أو الفلاش أو كده مسألة بسيطة في أي مكان تدخل ويفاجئك ويعني وهكذا. من هنا صار مسألة الإعلان لها وقع يعني متأثر شوي، ولكن الإعلان أيضا على الإنترنت وفي الصحف الإلكترونية موجود.
نعم.
وله يعني
أنا لا أنفيه، لكن أقول أنه قليل جدا.
هو موجود، ولكن نعم. إحنا بس يعني إذا أردنا أن إحنا نقيم فإحنا نقيم عالميا.
نعم.
ثم ندخل على العالم الإسلامي، ثم ندخل على العالم العربي، ثم على بلادنا، فمن هنا يكون التقييم بهذا الشكل. يعني إحنا بلادنا، إحنا مصر على مستوى الوطن العربي المستخدم الأول على مستوى الوطن العربي.
نعم.
المستخدم الأول على مستوى الوطن العربي هو مصر، هو ثم يليها السعودية، ثم يليها وهكذا.
نعم. أستاذ خالد روشة حينما يريد متابعة الأخبار هل يبدأ بالصحف الإلكترونية أم الصحف الورقية؟
لا 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 شك الصحف الإلكترونية الصبح.
نعم.
لا شك طبعا.
لماذا؟
مش تحيز.
نعم.
لأن أنا بتابع الخبر العاجل فورا.
نعم.
أنا بتابع عبر الفضائيات وعبر الصحف وعبر المواقع الإلكترونية، ثم الصحف الورقية، لأنها طبعا الصحف الورقية في إمكانية، يعني هناك لذة في القراءة الورقية.
نعم.
لذة في، هناك حالة نفسية متوائمة ومتكيفة، يسموه الادجستمنت، السايكولوجيكال ادجستمنت بيسموه، يعني التكيف النفسي مع القراءة مع القراءة الورقية. فتحب أنت تقرأ دايما في الأوضة وتقفل على نفسك وكذا وتركز وكذا. أما طبعا الصحافة الإلكترونية ففيها مواصفات، منها الوصف اللي وصفوه كتير جدا من الباحثين، وصف التيكاوي. بيقولوا الصحافة الإلكترونية هي التيكاوي بسرعة، أنا عايز أخذ المعلومة بسرعة وامشي. ولكن إذا أردت أن أنا أتابع فبتابع من خلال المواقع المحترمة التي هي زي ما قلت لك رسمية من منطلق تاريخها وصفاتها وتشكيلها، باخذ منها المعلومات.
نعم.
نعم.
أستاذ خالد، قد لما نجد من الكتاب الكبار المعروفين في الجرائد الورقية، قد لما نجد منهم الإقبال على الجرائد الإلكترونية من حيث الكتابة، لماذا؟
لا لا، أنا هقول لحضرتك حاجة. إحنا سيبنا نقسم الناس الكتاب الكبار أو المشاهير.
سؤالي يا أستاذ خالد، أن كثير من الناس يسعى لتتبع أخبار اللي بيكتبها الأستاذ خالد روشة أو تعليقاته أو مقالاته أو كذا، فبيدخل لأجل الأستاذ خالد، بيدخل لأجل الكاتب فلان.
نعم.
لماذا نجد الكتاب المعروفين في الصحف الورقية، لماذا نجدهم مقلين جدا في كتاب في الصحف الإلكترونية؟
هو دعني أن أنا أقسمهم إلى مستويات.
نعم.
في كاتب كبير يعني وصل لكبير في الشهرة وكبير.
نعم.
في العمر أيضا.
نعم.
كبروا في العمر وكبروا في الشهرة وكذا، يجعلوا يكتب مقالا كل أسبوع.
تمام.
كل فترة. فمن هنا يعني هو بيفضل ان هو ينشره في الصحافة الورقية، ثم الصحافة الورقية هنا بيتاخد منها المقال وينشر إلكترونيا.
تمام.
يعني كتير من مقالات صحيفة الحياة، كتير من مقالات صحيفة الأهرام، صحيفة الجمهورية، صحف، فتأخذ وتنشر ورقيا، تنشر إلكترونيا.
لكن الأمر ليس عدد من هناك بيعمل الصحافة الإلكترونية.
لا لا طبعا، في نقطة تانية وهي الوضع الارتجاعي العكسي، اللي هو أن هناك يعني المستوى الثاني بقى من الأقل شوية في العمر وأقل شوية في الشهرة، هؤلاء يكتبون في الصحافة الإلكترونية.
نعم.
يعني مقالات كتير جدا من الكتاب الكبار موجودة أيضا، خصوصا إن كتير جدا من الصحف، إن احنا عندنا أكثر من 200 صحيفة في الوطن العربي صحيفة لها موقع إلكتروني.
أه.
فبالتالي ما ينشر في الصحيفة الورقية هو ينشر على،
ويوجد كثير من الصحف الرسمية الورقية.
نعم.
وجدت أن عدد القراء في الصحيفة الإلكترونية عبر موقعهم الرسمي أكثر بكثير من توزيعه، فبالتالي آثروا إغلاق الصحيفة الورقية.
نعم. هذا ممكن أنا أقبله، ولكن من جهة، وهي جهة أن هناك فرق بين الداخل للموقع الإلكتروني وهناك فرق بين المتصفح للموقع.
نعم.
ممكن أنت تدخل لخبر عن طريق رابط، وممكن أن تدخل إلى الموقع ذاته فتتصفح الموقع وتتصفح.
صحيح.
نعم. في، فهناك فرق بين دي ودي.
أكثر الكتاب أستاذ خالد في الصحافة الإلكترونية، هل هم في الأساس صحفيين أم هو؟
دي نقطة مهمة جدا جدا في الحقيقة. سيبني أنا أقول بقى. يعني هنا يعني في الحقيقة أن الصحافة الإلكترونية الداء الذي يعني تعاني منه أول داء أنا أراه هو داء هؤلاء الهوى.
نعم.
الهاوي إذا اعترف أنه هاوي ويقول أنا هاوي وأنا مبتدئ وأنا أتعلم وأنا كذا مرحبا. ولكن إذا وضع رأسه برأس المحترف ورأسه برأس صاحب التاريخ ورأسه برأس كذا أنا يعني عندئذ يحصل الخلل الكبير. نعم. جدا. وجدنا نوعين من الانحراف، انحراف فكري وانحراف أخلاقي. الانحراف الأخلاقي طبعا يعني بقى قول زي ما انت عايز بقى يا أستاذ عمر، وطبعا أدرى إزاي تدخل للإنترنت وتجد الانحراف الأخلاقي. يعني طبعا ده يدل على مرض نفسي للكاتب، مرض نفسي.
تمام.
إذا أراد إن هو يكتب فبيدع لنفسه ليس هناك أي نوع من أنواع القيود. طبعا احنا عندنا قيود دينية شرعية إسلامية، وعندنا قيود عرفية، وعندنا قيود سياسية طبعا. نعم. طبعا لازم، وإلا فيعني المسألة تكون بقى اعتباطي وتكون كذا.
تمام.
يعني ده هذا أصل في عندنا في الشريعة معروف، قياس المصلحة والمفسدة.
نعم.
دي قاعدة فقهية.
نعم.
قياس المصالح والمفاسد، وكيف أن النبي عليه السلام قال لعائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب منه الناس يخرجون. فإذا لو كان كده كان عمل بقى، كان قال كل حاجة بقى. في الحقيقة الانحراف الأخلاقي كبير جدا، اللي بيدخل يقول، وإحنا ولسه قاريين مقالات كتير، واللي عايزة تعمل تعدد للزوج للأزواج لسه سمعنا من كام يوم كده إحدى الصحفيات عايزة تعدد للزوجات، والآخر اللي بيتكلموا عن الشذوذ، والآخرين بيتكلموا عن كذا، والآخرين بيتكلموا عن كذا، خرج مكنونات النفس.
نعم. وأنا حقيقة خالد أستغرب من رئيس التحرير الذي يسمح في جريدته بأن ينشر مثل هذا الخبر.
المسألة مش كده. المسألة إن هي مش مسألة خبر يا أستاذ عمر.
نعم.
مسألة مبادئ. مسألة مبادئ. هو يرى إن الحرية مطلقة، لا يمكن أن يكون هناك مسألة لا قيد دي.
نعم.
حتى الشريعة ما قالتش لا قيد. الشريعة قالت أن هناك قيود شرعية معينة اجتماعية ونفسية في الحديث وفي الكلام وفي السلوك وفي كذا وكذا وكذا. دعني أكلمك عن نقطة تانية وهي نقطة الانحراف الفكري. الانحراف الفكري ممكن يبدو عالميا على مستوى العالم في الأفكار، أفكار الإلحاد مثلا. ظهرت أفكار الإلحاد كتير جدا جدا على الصحف الإلكترونية ويعني لا حدود لها. أفكار مثلا الانحراف حتى الإسلامية أو بين معكوفين الإسلامية، هناك من يظن أنه هو بمجرد أنه هو يعني لرؤية شخصية فيقول اللي هو عايزه.
تمام.
وظهرت مدونات تخاطب وتثير شباب وتعمل حالة حرقة داخل الشباب ويدخل يكتب. للأسف الشديد
هل المدونات هذه تدخل ضمن سلسلة الصحافة الإلكترونية؟
والله المدونات مؤثرة.
نعم.
على أي حال شئنا أو أبينا، يعني مئات الألوف من المدونات
تدرج
الآن
تدرج تحت الصحافة الإلكترونية أيضا،
هو نوع من أنواع الإعلام الإلكتروني.
نعم.
نوع من أنواع الإعلام الإلكتروني. اللي أنا عايز أقوله هنا إن مصيبة الانحراف الأخلاقي أو الفكري اللي بقول عليه هنا، إن هذا الشخص اللي بيدخل يحمي الناس أو مثلا يدعو الناس يعني عن طريق إن هو يقول مبادئ إسلامية معينة ويدعوهم من خلالها إلى نوع من فساد أو نوع من إضرار لوطنه أو لأمته أو لكذا أو لكذا، هذا الشخص تجده في غالب الأحيان يدخل باسم مستعار.
هنا صحيح
كتير جدا يدخل باسم واحدة
حتى يكتب ما يريد
أو يدخل.
نعم.
أين المصداقية الإسلامية؟ فين المصداقية الإسلامية لهذا الشخص اللي هو داخل باسم واحدة وداخل يكلمني عن مبادئ إسلامية يقول لي عن الجهاد ويكلمني عن كذا وكذا؟ لو رد علي وقال لي أنا 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 مضطر، أقول له إذا كنت مضطرا فتعامل بقدر اضطرارك. الجانب الآخر من الانحراف الفكري هو إذا أراد أن يكتب، المسألة ما أدراني أن الشخص ده اللي بيكتب على أي مستوى علمي. مسألة الآن صار يعني أنا سمعت لفظ جميل جدا من الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، أنه بيقول الشيخ نت، صار عند بعض الناس الشيخ نت. أنت جايب الكلام ده منين؟ من عند الشيخ نت. بعض الناس يدخلوا بياخدوا أفكارهم من الشيخ نت. عرفت منين الشيخ نت ده؟ عرفته من المقال اللي كتبه مش عارف ابن فلان ولا ابن علان ولا اسمه كذا ولا كذا. ما أدرك ما عمره ده. ما أدرك هل سرق المقال أو كتبه بنفسه، ما أدرك ما هي معلومات ومستواه العلمي والدراسي وما هو ما أدرك مستوى الفكري وتقويمه الفكري. ما أدرك وما أدرك وما أدرك. العلم ينبغي أن يؤخذ، كان علم شرعي أو علم فكر إسلامي،
من أربابه
ينبغي، الله ينور عليك، ينبغي أن يؤخذ من أربابه. مين أربابه بقى؟ شوف الإمام الشافعي رحمه الله لما يسأل من أين يأخذ العلم، يقول من العالم الورع صاحب العلم القديم. إيه العلم القديم عند الشافعية ده؟ العلم القديم عند الشافعي هو مش العلم اللي هو يقول لك إيه، طب لحظة واحدة بس أدور لك على المعلومة. لا، المعلومة مستقرة عنده ويعني مربى عليها، فلذلك فهو عالم، فلذلك ده اللي نأخذ منه هو ده ومعروف. لذلك العلماء دائما يؤكدون من زمان جدا، علماء السلف الصالح يؤكدوا ان لو كتب قصاصات ورق يكتب عليها اسمه، مش بيكتب عليها اسمه عشان عايز شهرة، لا، بيكتب عليها اسمه عشان المرجعية.
تمام.
اذا اردت انا ان انا ارجع، ارجع لمين؟ ارجع لكتب، لمن كتب ذلك. انما انا ارجع لشخص وهمي او شخص باسم انثى او شخص باسم كذا لمجرد انه كتب وكتب، ربما يرد عليا راد، معلش يعني، يقول ان خذ ان الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها أخذها. نعم، الحكمة ضلت المؤمن وأينما وجدها أخذها، ولكن هناك ضوابط، وهي الحكمة. أنت قلت الحكمة ضلت المؤمن، فهذه الحكمة يعني معناها وضع الشيء موضعه، يعني معناها التقييم للأمور، يعني معناها وزنها. فلذلك ينبغي أن تأخذ من أهلها، من العلماء، من أصحاب الخبرات، من أصحاب كذا المعروفين اللي لهم قدم السبق.
نعم. أستاذ خالد، في كثير من المواقع الإخبارية الإلكترونية نجد فقرة بعنوان أرسل مقالك. لو أرسل لك أحد القراء مقالا وجدته مقال يعني يصلح للنشر، وجدت أن عنده أيضا معايير تؤهله أن يكون صحفيا في المستقبل، هل تتبنى؟
طبعا.
نعم،
لا شك تتبنى، وفي ناس كتير جدا جدا حصل لهم كده، وفي ناس كتير جدا يعني بدأوا، ولكن أنا في البداية في خطوات.
نعم،
يعني كتير جدا بيبعثوا لنا يعني اللي عايزين ينشروا وعايزين كذا وكذا. هناك عندنا الرقابة الذاتية دي،
نعم،
اللي انت حضرتك قلت عليها ان هي رقابة من ناحية العلمية ومن ناحية الأخلاقية ومن ناحية العرفية ومن ناحية السياسية ايضا.
تمام.
هذه الرقابة،
نعم،
هنا بقول له كيف يبدأ ومن اين يبدأ وكيف يكتب، وبقول له خلي صبرك طويل، وبقول له حتى ليا صديق يعني صديق شاعر وأديب، واكثر من مره بيقول لي انا يعني انت بتعوقني عشان النشر، انت اول معوق لي رغم انت اقرب المقربين واكبر اقرب صديق، الا انت تعوقني. فدايما بقول له انا بعوقك لمصلحتك.
تمام.
حتى اذا ما بدات في النشر وبدات في كذا تبدا قويا. تبقى حضرتك. فمن هنا ايوه نساعدهم طبعا وبنفتح لهم الابواب طبعا، ولكن بشرط ان يكون ما يقدمه هو فعلا ذا قيمة.
نعم.
وما يقدمه ذا أثر.
نعم. أستاذ خالد، هل ألا ترى معي أن الصحفي الذي يعمل في الصحافة الإلكترونية يفضل أن يكون متفرغا؟
أنا هقول لحضرتك حاجة. هناك الصحافة الإلكترونية أتاحت يعني نسبة كبيرة من الوقت.
نعم.
فممكن شخص هو في مكتبه يصير محرر للصحافة الإلكترونية، وشخص في بيته في بعض الأحيان يكتب مقاله ويبعته زي كتير جدا من الصحفيين وكتير جدا من كتب.
أنا لا أقصد أن يكون متفرغا بمعنى أن يذهب إلى المكتب بشكل وظيفي وكذا، لكن يكون متفرغا حتى يعطيني أفضل ما عنده.
الكتابة عمل إبداعي، والتحرير الإلكتروني كما التحرير الصحفي عمل إبداعي. أنا يعني لا شك أن التحرير الصحفي لابد أن يكون عبر ديسك، ولابد أن يكون بشكل أكاديمي محترم، وإذا لم يكن متيسر موضوع الديسك في مكتب معين لابد أن يكون هناك ديسك إلكتروني أيضا. يعني عندنا دايما في المواقع للخبر يمر عبر خمس خطوات. هناك الانتقاء وله ناس، وهناك التحرير وله ناس، وهناك المراجعة على التحرير وله ناس، وهناك مراجعة المراجعة على التحرير وله ناس، ثم التصحيح النهائي وله ناس، ثم السماح للخبر أن ينزل أو لا ينزل في النهاية، ينشر أو لا ينشر. لماذا؟ لأنها خلاص صارت مسؤولية الآن. لو أنت تنشر شيء خبر واحد ممكن يثير قلاقل كبيرة جدا.
صحيح.
فمن هنا هناك مسؤولية.
نعم.
مسؤولية كبرى، مسؤولية تجاه مكانك وتجاه أمتك وتجاه وطنك وتجاه كل شيء، وإلا صار الأمر مفتوح يعني على مصر.
نعم. أستاذ خالد، الصحافة الإسلامية برأيكم هل تميزت وهل نحتاج منها إلى المزيد أم لا؟
الصحافة الإسلامية. يعني سبحان الله الإسلام جميل يا أستاذ عمر.
نعم.
رائع يا أستاذ عمر. في أي مكان جديد في أي وسيلة جديدة تبدأ وتبزغ إلا وتجد الإسلام أخذ مكانه. عجيب جدا لما تعرف مثلا إن المواقع الإسلامية لها حضور يعني يؤرق كتير جدا أعداء الإسلام على الإنترنت. يعني على غير ظن الظنين مش المواقع اللي هي بتتكلم بالفم اللي زي ما بيقولوا الفم المليء أو المليان ويتكلم وبيشتم ويسب وكده. هذه المواقع لا تؤثر مثقال ذرة في أعداء الإسلام، بل يقول لك خليه يشتم ليه؟ عشان يبين هذه الصورة، دي صورة المعارضين الإسلاميين. يطلع كده، يطلع يصب ويشتم ويكفر ويعمل. أما المواقع المعتدلة، المواقع العلمية المبنية على أسس محترمة، هي بتساعد في نشر الإسلام، بتساعد في تحسين صورة الإسلام عند الغرب وفي العالم كله، بتساعد في تعليم الإسلام لأهل الإسلام نفسهم. الصحافة الإسلامية الإلكترونية جيدة، لكنها ينبغي أن تنقى من الدخلاء، من الهواة، من الأدعياء، من أصحاب الأفكار الفكر الضال، من أصحاب الفكر الفاسد أو الانحرافي أو يعني فكر الفكر غير مبني على أسس.
نعم. أستاذ خالد، هل تجتمعون أنتم كرؤساء تحرير للصحف الإلكترونية الدينية؟
والله هناك ندوات كثيرة جدا موجودة. نعم.
بغض النظر عن الندوات، هل بينكم اتصال؟
لا شك. نعم. لا شك المواقع المحترمة، لا شك أن احنا نعرف كثير جدا من يعني، وإحنا يكتب عندنا كتاب كبار ومحترمين جدا.
أدري. نعم.
نعم، ومن صحف مختلفة، ومن الأهرام المصرية، ومن الجمهورية، ومن غيره، ومن
سؤالي هنا،
ومن الصحف السعودية وحتى المغربية.
نعم. ما الذي تنتظره الآن من الصحف الإلكترونية الإسلامية؟
نعم.
ما هو الذي تنتظره منه؟
الذي أنتظره من المواقع الإسلامية والصحف الإلكترونية الإسلامية، أنتظر منها هذه المنهجية التي أنا أتكلم أنه قد تميز بها موقع المسلم. معلش أعود. نعم. إلى موقع المسلم وأستاذنا الدكتور نصر العمر، أعود إلى هذه المنهجية ومثال هذه المنهجية. أنا أنتظر منها المنهجية، أنتظر منها أن لا يكون الكلام كلاما خطابيا. فرق بين المقال والخطابة، زي ما حضرتك كده جميل وبتقدم برنامجك بطريقة طريقة تقديم للبرنامج. أنا بشوف في برامج كتير، معلش أعذرني يا أستاذ عمر، ناس طلع على البرنامج طلع يخطب. لا، أنا بشوف الشيخ محمد حسان في خطبته حاجة وفي برنامجه حاجة تانية.
صحيح. نعم.
لما بيبقى مستضاف حاجة تالتة.
تمام.
لما يبقى بيناقش وبيعمل حاجة رابعة.
هناك فرق بين المنبر وفرق بين الإعلام.
للأسف الشديد. نعم. صار المنبر هو المسيطر الآن. المنبر الآن سيطر حتى على الكتابة الورقية والكتابة الإلكترونية.
نعم.
يعني المنبر، نعم المنبر له قيمته وله قدره العظيم جدا في يوم الجمعة وفي الخطبة في الأوقات المنبرية، مرحبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته وكان كذا وكذا، شيء جميل جدا،
لكل مقام مقال.
ولكن لكل مقام مقال.
نعم.
علي بن أبي طالب يقول خاطبوا الناس على قدر عقولهم. ومسألة المقام دي لها أثر كبير. الآن إذا أردت أن أكتب، يعني أنت لما تجيب لي خطبة جمعة وبعدين تكتبها لي في مقال وتقول لي انشر لي، لا، المقال يعتمد على الفكرة، المقال يعتمد على الإبداع، المقال يعتمد على السياق، المقال يعتمد على الإسلوب، المقال يعتمد على الجديد الذي تقدمه. إن لم يكن هناك هذه العناصر الخمسة الأساسية فلا مقال لك، لا مقال لك.
نعم.
وإلا فأنت جاي تقول لي بتقدم لي إيه؟ بتقدم لي إيه؟ بتقدم لي الآن في مصيبة كبيرة جدا على الإنترنت يا أستاذ عمر، مصيبة اللي اسمها الكوبي،
النسخ،
السرقات الكتابية. ما أبسط الآن واحد ياخد كوبي كده وياخد من كاتب كبير ولا كده ويجي ينسبه لنفسه، خلاص بمنتهى البساطة.
آفة النقل
طبعا. وكتير جدا جدا من الناس عملوا كده، حتى ان في بعض المواقع عاملة يعني هو موقع للسرقات الصحفية، وبيقول يعني انا عامل الموقع ده عشان امسك الناس اللي كتبوا اللي سرقوا. نعم. سرقات صحفية. وللأسف الشديد كتير جدا ألاقي ناس بعتين مقال عايزين ينشروا مثل هذا المقال، وبعدين السكرتير مثلا يبحث عن المقال فيجي يقول المقال منقول. طب انت كتب عليه اسمك.
نعم.
اين الامانه؟ أين الأمانة وأنت إسلامي؟ أليست هذه أمانة؟ أليست هذه أيضا أليس هذا أيضا نوع من أنواع المراقبة لله سبحانه وتعالى؟ من أين أنت بتستمد مبادئك وبتستمد قيمك إن لم يكن هناك قيم ومبادئ في مثل هذه الأمور؟
نعم. كيف تجد إقبال الناس على الصحافة الإلكترونية الإسلامية الآن؟
أقول لحضرتك الصحافة الإلكترونية الإسلامية الآن ينقصها أشياء. ينقصها الاحتراف. كثير من المواقع الصحفية وإحنا كنا بنعاني في الحقيقة يعني معاناة كثيرة.
هذا لا ينقص الصحافة الإلكترونية الإسلامية فقط، أنا أرى أنه ينقص الإعلام الإسلامي بشكل عام.
نعم. أنا متفق معك
كمان.
متفق معك أنه فعلا ينقص الإعلام الإسلامي. ولكن في الحقيقة لما بدأ بعض المحترفين إعلاميا في الدخول للعمل الإلكتروني الإسلامي هذا الأمر قيم وأطر وبدأ يعني الوصول لمرحلة يعني في ناس بتحب يكون ترتيبها عالي قوي 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 على مستوى المواقع الإلكترونية
تمام
فيختار الحارق من الأخبار
المواضيع الساخنة كما تقولون
والحارق من المواضيع والحارق من التناول والحارق من الكلمات والحارق من كذا وكذا وكذا أنا أعتبرها صحافة صفراء
صحيح
ويعني لنجعل الآن بداية هذا المصطلح الصحافة الإلكترونية الصفراء احنا كنا بنقول الصحافة الورقية الصفراء لا في صحافة إلكترونية صفراء أيضا وهي صفراء لأنها يعني لا مبادئ لها ولا قيم لها لا أنا عندي أن أنا أكون في ترتيب متأخر قد تستغرب أنت لما تجد موقع منهجي مثل موقع المسلم له ترتيب ليس في مقدمة المئات الأولى ولا كذا في الترتيب ولكنه على مستوى الثقة للمنهجي هو في الترتيب في الأول
نعم
أيضا موقع المفكرة وغيره وإن كان متقدم جدا وكل شيء ولكن بالتقييم لا المواقع اللي هي مثلا في منتديات مثلا بتنشر عادة تنشر هذه الأمور الساخنة دي من غير يعني من غير مصداقية تجد ترتيبها عالي جدا يعني آسف جدا إن أنا أقول إن المواقع الجنسية لها أول ترتيب عالميا آسف جدا إن أقول كده آسف إن أنا أقول إن مواقع مثلا المواقع اللي هي السحر والشعوذة لها ترتيب متقدم جدا عالميا آسف إن أنا أقول إن مواقع مع احترامي طبعا للرياضة وللكرة القدم وكده ولكن آسف إن أنا أقول إن مواقع الكرة اللي هي تنشر التعصب وتنشر الفرقة ما بين الناس حتى نشرت وحتى ساعدت في أزمة ما بين دول لا آسف إن أنا أقول فيها مقدمة المواقع ولكن نعم. الصحافة الإسلامية تجدها في الخلف لأن الداخل هو داخل يريد حرية عايز فضاء حرية في الإنترنت فيبدأ ينظر أيمن من وأشأم من فلا يجد شيئا فيقول حرية هي يا جماعة حرية
نعم.
ولكن هذه الحرية إن لم تكن مقيدة بمراقبة الله سبحانه وتعالى
فهي حرية مشينة
فهي حرية مشينة طبعا
نعم.
وإن لم تكن يعني مراقبة بالمبادئ وبالقيم الإسلامية المحترمة الوقورة فهي حرية ضالة
نعم أستاذ خالد هل هناك من سلبيات تود أن تذكرها للمشاهدين في عموم الأرض حول الصحافة الإلكترونية سواء الإسلامية أو العالمية
والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة الصحافة الإلكترونية الإسلامية أيضا تعاني لا شك طبعا الصحافة العالمية بتعاني من التحيز
نعم
احنا بنقول معروف ان الموقع الفلاني عالميا امريكيا والصحيفة الفلانية الامريكية تميل نحو الجمهوريين والصحيفة الفلانية بتميل نحو الديمقراطيين ودي بتميل نحو الحزب الفلاني ودي بتميل حتى احنا في مشكلة سويسرا ومنع المآذن
نعم
للقرار المهين يعني في منع المآذن الإسلامية من سويسرا برغم أن هناك 47% من الشعب السويسري لا يوافق
نعم.
أنا أنظر إلى الجزء الآخر من الكوب وانت تقوله في 52% موافق أنا بقول في 48% مش موافق من الشعب السويسري على مسألة المآذن هنا الصحف عملت دور كبير جدا أنا أجد الصحافة السويسرية منقسمة قسمين في قسم تابع للحزب الاتحادي اللي هو أصلا يعني صاحب الفكرة دي وهؤلاء بيطعنوا في مسألة المآذن وبيقولوا كذا والإسلام حينتشر كذا ولكن هناك صحافة أيضا حرة في سويسرا بتدافع عن هذه القضية وبتقف بجانب الفكرة الإسلامية في سويسرا الآن التحيز موجود ولا شك عشان كده أنا دايما أقول للإخوة الفضلاء اللي بيعملوا في الصحافة إياك أنك أنت تأخذ الخبر من الصحافة العالمية بس كده وتضعه في المواقع الإسلامية احذر احذر، ينبغي أن تمرر عبر مصفى مصفى ثم مصفى ثم مصفى، استخرج منه الفيروسات. شوف أنا بقول فيروس ليه يا أستاذ عمر؟
صراحة جميل.
لا. أيوة فيروس، هو فيروس فعلا. الخبر بيجيلنا بالخبر جواه شيء، الخبر مائل طبعا أنت عارف طبعا
يحمل بين طياته الكثير.
أنت عارف طبعا اليهود مؤثرين إزاي على على الإعلام العالمي. أنت عارف طبعا إن إزاي هناك يعني اتجاهات كتير جدا بتؤثر على الإعلام العالمي. هناك في اتجاهات تشيع كتير جدا بتؤثر على إعلام. هناك اتجاه تصوف كتير. هناك اتجاهات منحرفة كتير بتؤثر. عشان كده أقول لك بص لي الفيروس اللي داخل، بص بدقة داخل الخبر، طلع منه الفيروس، دخله داخل مصفاة، صيغه بصياغتك، تأكد منه. لذلك أنا أقول دايما إيه يا جماعة، ما تعتمدوش على النقل يا جماعة، اعتمدوا على المراسلين اللي لهم مصداقية.
تمام.
اعتمدوا على الخبر الذي أنت تأخذه بنفسك، أنت سمعه بنفسك من فضائية معينة. مش خبر من فضائية، لا يعني تصريح معين انت سامعه في تصريح،
تصريح مسؤول على اثاث فضائيات.
نعم بكل وضوح. تمام. واحذر يا من تعمل في الصحافه الاسلاميه، احذر ان انت تنجر لهذا الفضاء اللي تسميته يا استاذ عمر المشين للحريه. احذر.
نعم.
حتى لا يكون هناك يعني انت اصل خلي بال حضرتك هناك بريق للموضوع ده، انا عايز اكتب وخلاص، عايز انشر وخلاص. قال له لا. نعم. فكر في المصلحة، فكر في مصلحة أمتك ومصلحة بلدك ومصلحة شعبك.
نعم.
ومصلحة المقربين إليك ومصلحة الدعوة الإسلامية أولا وآخرا.
معنا الأخت أم فارس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا.
إزيك يا شيخ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
بارك الله فيك.
سعداء باتصالك، وإن كنت مقيلة في اتصالات في برنامج مع الشباب.
لا أنا دي أول مرة أنا أتصل.
صحيح.
والله أنا ما. يعني أولا بدعي لك إن ربنا يبارك فيك وينفع بيك شباب الأمة.
الله يحفظك.
وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع بالضيوف الذي تستضيفهم بالموضوعات التي تهم الشباب.
أحسن الله إليك.
وبعدين برحب بالضيف الكريم الأستاذ خالد. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك.
حياك الله وكل عام هجري وأنتم جميعا بخير. وبعدين بقول لك والله 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 يا شيخ عمر فكرت اكتر من مرة ان اتصل بيك ولكني تراجعت لان البرنامج الذي تقدمه خاص بالشباب ورأيت ان ليس لي مكان عندكم.
لا ازاي
والله.
احنا دايما كنا بنقول، انا قلت في مقدمة الحلقة الاولى في برنامج مع الشباب.
نعم.
ان هذا البرنامج يخطئ من يتصور انه يخاطب فئة الشباب فحسب. لكن اولياء الامور لهم نصيب كبير جدا معنا، ان هم الذين يوجهون الشباب.
نعم. جميل. خلاص هيبقى لي مكان عندك ان شاء الله.
طبعا شرفينا ونورينا.
اولا لاحييك على هذا البرنامج وعلى نشاطك ولبقتك في الحوار.
الله يكرمك. جزاكم الله خير.
تحياتي لكم جميعا ولقناه الرحمه المباركه.
احسن الله اليك.
عاملين فيها وسعيده انا جدا جدا باتصالي بيك والله.
احسن الله. ونحن اسعد.
بارك
الله
فيك.
جزاك الله خير. تفضلي. لكن نكمل.
هناك جانب اخر وهو جانب الاحتراف. زي ما بقول لحضرتك في مشكلة في الصحافة الإلكترونية إن غير المؤهلين بيكتبوا. زي ما قلت لك الموعظة منتشرة في المقال، زي ما قلت لك إنه الكوبي منتشر في المقال في الكتابة في المقال وفي الخبر أيضا، كوبي الخبر بحطه.
وهذا يلقي على كاهلكم مسؤولية كبيرة أن تتحروا المقالات التي تنشر عبر مواقع الإلكترونية تحديدا.
طبعا.
أن فعلا زي ما حضرتك قلت الكوبي ده آفة عظيمة جدا على الإنترنت.
طبعا.
بالذات يعني.
طبعا. نعم. هناك يعني في بداية لما يعني بدأت أنا أتعرض للموضوع ده وأمسك يعني شيء زي متابعة كده لأي، فهناك من الكتاب الكبار المحترمين يعني نصحني نصيحة. قال لي أنت خلي بالك أنت في محك خطير. يعني المواقع الإسلامية مواقع مفتوحة ويعني فيه فم مفتوح ومريد
وللأسف ده همنا الوقت.
نعم.
لذا فأنا أريد نصيحة في دقيقتين. نعم. توجهها للمشاهدين.
نعم.
خاصة المرتد منهم للشبكة العنكبوتية والمرتد منهم للمواقع الإخبارية الإلكترونية.
نعم. أولا راقب الله.
نعم.
راقب الله فإن الله سبحانه وتعالى يراك في كل مكان أنت فيه. ضع الكمبيوتر بتاعك وضع الجهاز بتاعك في مكان، يا أنت يا أيها الأب يا ولي الأمر في البيت يا كذا، ضع الكمبيوتر بتاع الأولاد في الصالة الكبرى.
نعم.
خليها في نص البيت عشان تشوف وتتابع.
وأصبح عندنا بقى
أعمل هناك.
أصبح عندنا اللاب الوقت موجود معي في كل مكان، حتى في الشارع النت شغال زي ما حضرتك عارف.
للأسف. عشان كده بقول له عد لمراقبة الله سبحانه وتعالى. خلي عندك مبادئ.
نعم.
وقيم داخلية. أيها المستخدم للإنترنت، إذا كنت أنت تريد أن تنتفع بلحظة فاعلم أن هذه اللحظة هتصل عليها يوم القيامة.
نعم.
إما لك أو عليك.
إذن أولا مراقبة الله عز وجل.
طبعا.
نعم. ثانيا
تحذر أن تكتب كلمة تكون عديمة الحكمة.
نعم.
والحكمة وضع الشيء موضعه، والحكمة عدم الإضرار، سواء بوطنك أو بأهلك أو بأمتك أو بغيره.
نعم.
اكتب فيما تحسن.
نعم.
إذا أردت أن تبدع فأبدع، ولكن من خلال معلم،
وماذا
من خلال خبير.
نعم. وبما تنصحني أنا كقارئ للصحف الإلكترونية ولست ككاتب؟
إذا أنت قارئ للصحف الإلكترونية، نعم، أنصحك بأن أنت تبحث عن المواقع الموثقة.
نعم.
تبحث عن أهل الخبرة، عن أهل الاحتراف.
تمام.
تبحث عن الأماكن التي تصدر، عن مؤسسات صحفية موثقة. تبحث عن ذلك، وإياك أن تبعد كثيرا كثيرا، لأن البعد فالذئب يأكل من الغنم القصر.
أستاذ خالد روشة، لك تحياتي وتحيات أسرة قناة الرحمة، شرفتنا ونورتنا النهاردة برنامج مع الشباب، ونأمل أن تتكرر زيارتك لنا بإذن الله في مرات قادمة.
شكرا لحضرتك، ودائما ربنا يوفقك في نجاحاتك المستمرة. يعني
حفظك الباري، جزاكم الله عنا خيرا. مشاهدينا الكرام، لا زالت سلسلة الإنترنت مفتوحة، وإن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة حلقة جديدة من حلقات الانترنت، وحلقة جديدة من برنامج مع الشباب. هذه الحلقة وغيرها من حلقات مع الشباب تجدونها عبر موقع الإلكتروني بمشيئة الله عز وجل. في نهاية هذه الحلقة، باسمه وباسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ خالد روشة، رئيس تحرير فكرة الإسلام، وأيضا مدير تحرير موقع المسلم دوت نت.
جزاكم الله خيرا.
موقع التربوي.
موقع التربوي المسلم دوت نت.
جزاكم الله خيرا، شرفتنا ونورتنا، بارك الله فيك. مشاهدينا، لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى اللقاء مع الشباب، جلسوا جميعا للكتاب، يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب، نراجع سنة أو صورة بين الكتاب، هذا اللقاء أحبتي، كونوا جميعا في الرحاب.